ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق صدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوا. نحن نعلم جميعا أننا لم نوجد في هذه المعمورة عبس، فإن الله منزه عن العبس، ولم يكن ليخلق السماوات والأرض ويخلق فيها بني آدم ويكرمه على كل ما خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ما كان ليكون ذلك عبثا. تعالى الله عز وجل: إنك لا تجد المرء لا يصنع خشبة على خشبة حتى تحصن صورتها، وما يظن أحد أنه فعل ذلك عبث. وهذا إنسان وارد عليه أن يعبس، بل إن كثيرا من سعي الإنسان عبس، فكيف بالله العظيم، وكيف بالله الحكيم، وكيف بالله العليم. ولذلك رد الله عز وجل على من ظن هذا الظن وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه حقيقة لا يماري فيها عاقل، قد يتخلف عنها كثير من الناس، حتى أنهم يرون أن الدنيا إن هي إلا الحياة الدنيا فقط، وأنه ليس بعد الموت حياة، وأنه إنما هي ذلك الدوران في فلك الدنيا حتى تنتهي، وليس هناك بعد ذلك شيء، كما يقول قائلهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا فريق من الخلق، وقد يكون كبير، لأن الشاكرين، ولأن أهل الفهم، ولأن أهل الهدى، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. لكن هذه الحقيقة بالنسبة لك أيها المسلم الذي أنت تعلم تماما أن أعظم ما تملك وأعظم ما من الله به عليك هو دينك، أنت لا يمكن أن ترى الأمور كما يراها أولئك النفر من الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. إذن فنحن مخلوقون لغاية، وهذه الغاية أعلمنا الله إياها، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي أن الغاية الوحيدة، أي أن الأمر الحصري من إيجادنا في هذه الدنيا هو أن نكون عبيد. هذه مسألة مسلمة، وهذه الآية يعرفها الصغير والكبير، وهي من أشهر ما يمكن أن تنطق به الألسنة من العوام والخواص. لكن كثيرا منا لا يدري حقيقة ضبط هذا الأمر. أنا خلقت لغاية، وهذه الغاية أن أكون عبدا لله، السؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه على كل واحد مسلم عنده قدر من العقل، ليس شرطا أن يكون أعقل الخلق، وليس شرطا أن يكون أزكاهم، إنما عنده قدر من العقل يتعقل به الأمر. السؤال الذي يفرض نفسه على كل ذي عقل أو على كل ذي مسكة من عقل أن يقول: كيف أحقق هذه الغاية حتى أرد إلى ربي فائزا ولا أكون من الخاسرين؟ نحن نعلم مما علمنا الله في كتابه أن الناس أمام هذه الغاية ثلاثة صنوف. أنت مخلوق لماذا؟ أنت يا أحمد يا علي يا محمد يا عبد الله يا حسن يا سمير، يا أي من المسلمين، يا أي من الخلق، يا أي من البشر، لماذا خلقت؟ لكي أكون عبدا لله. السؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه ولا يمكن أن يكون غيره هو ماذا؟ كيف أحقق تلك الغاية؟ لو سمح الناس يتقربوا، بحيث اللي الناس بتصلي بره والمسجد به مكان كبير، تقربوا يا اخواننا. يعني هو الموضوع يعني هتاخد اجر، كل من وسعت له افسحوا يفسح الله لكم، والله لا يفسح للخلق الا في الجنه، لان النار تتسع لما لا نهايه له. فالناس تتقارب كده، بس يعني لكل واحد قاعد لوحده كده يدخل في الصف هياخذ اجر. كيف أحقق هذه الغاية؟ نحن نعلم كما علمنا الله تعالى أن الناس أمام هذه الغاية ثلاثة صنوف. هذه الصنوف عرضها الله علينا بعدما ذكر الفاتحة في كتابه الكريم في القرآن العظيم التي تبين جملة الدين. الدين كله نطقت به الفاتحة، فكانت الفاتحة بمثابة المقدمة الإجمالية التي تبين كل ما في القرآن. يعني انت لما تفتح كتاب دايما بيبقى كل كتاب له تقديم، مقدمة، تقدمة. هذه التقدمة، هذا التقديم، هذه المقدمة تعبر لك، تقرب لك ما محتوى هذا الكتاب، حتى لو كان هذا الكتاب 100 مجلد، قد يكون عدة صفحات قليلة يقرب لك فيها من صنف الكتاب هذه 100 مجلد. ولله المثل الأعلى، جل في علاه، جعل الله عز وجل فاتحة الكتاب التي سميت بأم الكتاب. أم يعني إيه؟ أم يعني أصل. أنت أمك اسمها أمك ليه؟ لأنها أصلك، أنت خرجت منها فهي أصل وأنت فرع. فأم الكتاب والفاتحة التي يستفتح بها حتى تعرف ما الكتاب، بحيث ينظر العبد يقول إيه الكتاب ده، يوم يقال له: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وللفاتحة كلام عظيم وكبير، ولو تناولها أهل العلم والفضل والدعاء والمعلمين والمرشدين بالبيان ما استوفوها، ولذلك هي أم الكتاب. بعدما بين لك إجمالا في هذا الكتاب من خلال أم الكتاب، من خلال المقدمة، عرض لك أنت الآن، عرفت أن الكتاب ده كتاب الهدى، عرفت أن هذا الكتاب هو كتاب حمد رب العالمين، عرفت أن هذا الكتاب هو كتاب منهاج طريق تحقيق الغاية. شرع الله عز وجل بعدما ذكر لك المجمل في الفاتحة، شرع لك يبين لك: اعلم أنك ستكون واحد من هذه الصنوف أمام هذا الكتاب. فشرع سبحانه وتعالى بعد الفاتحة، لأن ترتيب القرآن وقف، ترتيب القرآن هو من عند الله. يعني لا تظن أن الفاتحة في الأول والبقرة في الأول، لم ينزل القرآن بهذا الترتيب، لم ينزل القرآن من عند الله بهذا الترتيب، إنما لما انتهى نزوله علم جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك الترتيب، فرتب القرآن على هذا الترتيب. فهذا الترتيب هو من عند الله عز وجل. فجعل الله الفاتحة ثم جعل بعدها ألف لام ميم، ذلك الكتاب الذي أنت قد عرفت مجمله من خلال الفاتحة، هدى للمتقين. وشرع الله تعالى في ذكر صنوف الخلق، صنوف الخلق أمام الكتاب ثلاثة: متقون ومنافقون، أو متقون وكافرون ومنافقون. وهذه جاء بيانها وجاء مجمل صفاتها في الآيات. المتقون جاء ذكرهم في الآيات، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أدي الصنف. والصنف الثاني أمام الكتاب ممن سيتعامل مع الكتاب، ممن يهمل، ممن يأخذ الموضوع باستهتار، ممن لا يعبأ، ممن لا يهمه الكتاب، ممن يقولك احيي النهاردة موتني بكرة. ومن الناس إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أدي صنف. يبقى الصنف الأول المتقين، الصنف الثاني الكافرين، الصنف الثالث المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر الآيات التي جاء فيها. وبين الله تعالى وصف المتقين في عدة آيات قليلة، 5 آيات، وجاء وصف الكافرين في 3، وجاء وصف المنافقين في 13 آية. لماذا؟ لأن هذا هو موطن الخطر. وكأن الله يقول لك هذه فاتحة الكتاب فيها مجمل الأمر وفيها بيان، كل المطلوب منك هو أن تصير عبدا لله مهتديا بهداه، تسأله دائما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلم أنك لن تكون إلا واحد من هذه 3، إما أن تكون متقيا وإما أن تكون كافرا وإما أن تكون منافقا. ثم فصل في المنافقين لأنه هو الموطن الذي تزل فيه الأقدام. لماذا؟ لأن المؤمن والمنافق سواء في سواء في المظهر، سواء بسواء في المظهر، ولكن ما بينهما بعد المشرقين في الجوهر. سواء بسواء في المظهر، ملتحي أم ملتحي، بيصلي أم بيصلي، بيقول لا إله إلا الله بيقول لا إله إلا الله، بيمسك المصحف بيمسك المصحف، بيمسك السفحة كل يوم تلاقي السفحة بالطول، ولكن الجوهر يختلف. تعلقه بالدنيا لا يلقي للآخرة بال، ليس مما يخشى الله من فوقه، يظلم يبطش يقتل، لا يعبأ بشيء، كأنه ليس هناك آخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هم بيعملوا ايه؟ يخادعون الله والذين آمنوا. فهو ربنا بيخدع؟ لا يخدع إلا من كان يخفى عليه الأمر. أنا لما يكون معايا متاع وأنا أريد أن أدري منك أروح حطه تحت الثياب، تبقى أنت شايفني كأني ليس معي هذا المتاع. إذن استطعت أن أخدعك بأن أواري متاعي تحت ثيابي. هل تخفى على الله خافية؟ لا تخفى على الله خافية، وبالتالي لا يخدع الله، لأن الذي يخدع هو من يمكن أن يوارى عنه الشيء، والله لا يوارى عنه شيء، بل إن الباطن عند الله كالظاهر، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. وبالتالي هم يخادعون. هذا الصنف يظن أنه يمسك بالعصا من النصف. عندما تقول له الدين حق الله أمر الله كتاب الله، يقول لك أنا مسلم وأعرف الإسلام من قبل ما أمك تولدك، وأنا على الدين من قبل أن يتزوج أبوك من أمك، وأنا مسلم موحد بالله غصب عنك، ويظن أن الأمر بالزعم، ويظن. ولذلك أكثر من وصفوا في القرآن وتعددت صفاتهم وبيان أحوالهم في القرآن من أول ألف لام من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس هم المنافقون. لماذا؟ رحمة من الله عز وجل. حتى أعلم أنا وأنت لو كنا ممن يخاف على ديننا، لو كنا ممن تولد ذلك السؤال في نفوسنا، أنا خلقت لكي أكون عبد، كيف أحقق هذه الغاية؟ كثير منا يحقق غاية العبودية بالتقليد، زي المشين زي ما الدنيا ماشية. رمضان بيجي بنعلق فوانيس وبنعلق شراشيب وبنجيب التمر وبنجيب البلح والله أكبر، بنشرب وبناكل ونشرب ونعمل كذا ونروح نصلي في المسجد بسرعة مش بسرعة، ببطء، بأي حاجة، رزع مش رزع، المهم ان ايه الامور ماشية بالتقليد. وممكن ده هو ودين عايشين، بنموت بيكفنونا يدخلونا الجامع، منا اللي بيخشش الجامع الا جوه الخشبة من يوم ما يتولد لحد ما لا يدخل المسجد إلا داخل الخشبة، وغير ذلك كثير. أمور ماشية بحسب الدنيا. تيجي تكلم واحد، وكلمة واحد يعني مش واحد بعدد، يعني كم من هذا الصنف، يقول لك أكل العيش والدنيا والموت والحياة والتعب والنصب. ويا عم ده اللي يجيب لقمة العيش يبقى أسد، ده اللي يأكل عياله، ده اللي يعرف النهاردة يجيب اللقمة ده يبقى وحش. يا عم صلاة ايه وصيام ايه؟ ربنا رب سبحانه وتعالى. وبعدين يعني ما احنا الحمد لله مسلمين مؤمنين موحدين. تيجي تقوله طب الحق، طب الباطل، طب نصرة الحق، طب الولاء، طب البراء، طب إنكار المنكر. كأنك تكلم إنسان في غيبوبة، كأنك تكلم إنسان عن دين غير هذا الدين الذي ينتمي إليه وغير هذا الدين الذي يدين به. لماذا؟ لأنه لم يقف يوما مع نفسه، يوما مع نفسه، أنا بتكلم على هذا الصنف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين. لم يقف يوما مع نفسه يسأل نفسه أين أنا من هذه القضية التي ما خلقني الله إلا لها. إن بين ميلادك وبين مماتك لا يكاد يقدر بزمن الآخرة إلا بساعة أو أقل من ساعة. كم لبستم عدد السنين؟ فاسأل عن الدين. قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. ياه ده 70 سنة، ده راجل مات عنده 70 سنة، ده راجل مات عنده 5، ده الراجل عنده 60 سنة وبيقتل ويعمل ويهرس ويموت ويحرق كأنه عنده 12 سنة، 18 سنة، 17 سنة، كأنه لسه هيموت بعد 60 كمان، بعد 70 كمان، مع أنه يمكن أن يموت بعد شهر، شهرين، يوم، يومين، 3، لأن أعمار الأمة بين 60 و70. أنت جدك مات إمتى؟ أبوك مات إمتى؟ اسأل نفسك كده. هات كشف واعمل كشف موتة للعيلة، وقول جد جد جدي مات عنده كم سنة، واللي بعده كم سنة، وستي وجد عمتي وعمت عمتي. اسأل كده. مفيش واحد 120، مفيش واحد 140، مفيش واحد 99، كله ما بين 60 و70. 60 و70 ويمكن ما وقفش مع نفسه يوم يسأل هل أنا حققت الغاية التي ما خلقني الله إلا لها؟ هل أنا قمت بما ينبغي علي من خلال كتاب رب العالمين؟ إذن لابد أن تسأل نفسك أنت ممن من أي الصنوف أمام هذا الكتاب. أنت بالضرورة لست من الكافرين، أنت بالضرورة لأنك رضيت بالإسلام، وديك راجل جاي تصلي الجمعة، وديك راجل بتقول الحمد لله، وبتحوش تطلع عمرة، وبتطلع حج عشان لما ترجع يقول لك يا حج سيد، يا حج حسنين، يا حج علي، والماشي والأمور ماشية معاك. فبالتالي ما أنتش كافر، يعني كحكم الكفار اللي هو إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أنت مش من الصنف ده، لكن بقي أمامك صنفين. هل أنت من ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولا أنت من ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين؟ افهم ليه بقى؟ لأن ربنا وصف هذا الصنف أيضا في مواطن أخر من الكتاب. أسأل الله أن يبرئني وإياكم من النفاق ويجعلني وإياكم من المتقين. بيّن الله تعالى أن كثيرا من هذا الصنف يتكلم بكلام من أحسن الكلام، لأن احنا قلنا أن الظاهر بين الصنف الأول والثالث سواء بسواء. بقى عندنا صنف رقم 1 المتقون، صنف رقم 2 الكافرون، صنف رقم 3 المنافقون. ما بين 1 و3 الظاهر سواء، يكاد يكون سواء. طبعا مش سواء بمعنى سواء عند الله، لا، أقصد أقول سواء فيما يرى العين. يعني النهاردة دينا كلنا كده، لو واحد سألني قول للناس اللي قدامك، قول للناس اللي قدامي دي مؤمنة، أنا أحسب أنهم مؤمنين. تحسب أنهم من الصنف الواحد الأول رقم 1؟ آه أحسب، ولكن حسباني ده ملوش قيمة عند ربنا، لأن من الذي يحكم ومن الذي يقضي؟ الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، بدليل أن عمر رضي الله عنه. عمر ده مين؟ مين عمر؟ عمر ليس كما يقول الشيعة الخبساء الذين هم من أسوأ من وطئت أقدامه بالأرض، أخبس من مشوا على الأرض، أو من أخبس من مشوا على الأرض يهود الملة أو يهود الأمة، الذين يرون أن عمر هو من طاغوت، هو وأبو بكر طاغوتي الأمة، وأنهم لن يهدأ لهم بال حتى يخرجوهم من قبورهم في آخر الزمان ويقتلوهم ويصلبوهم. عمر ليس الذي قال فيه الشيعة أنه كان مريض بمرض لا يعافى منه إلا بماء الرجال، ولكن عمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر. عمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الشيطان فج، لو سلك عمر فج لسلك الشيطان فجا آخر، وغير ذلك. عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة، عمر أمير المؤمنين بعد خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه، هذا عمر لما كان يسأل نفسه السؤال: هل أنا حققت الغاية التي خلقني الله لها؟ لما علم عمر أن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين الذين تخبأوا لرسول الله أرادوا به شرا فأعلمهم بهم، فكان حذيفة معه في هذه الساعة فعلم السر، ولذلك لقب حذيفة بأمين السر رضي الله عنه، واستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسماء حتى يظل الأمر على الظاهر، وإن يبقى رقم واحد ورقم ثلاثة سواء بسواء، وإن اللي يفصل في القضاء واللي يعلم القلوب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لنا الظاهر والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. تنبه. اللي حصل إن عمر عمل إيه؟ كان يذهب إلى حذيفة ويقول له: يا حذيفة بالله عليك أخبرني، أنا منهم؟ لا أسألك عن أحد بعدي. طب ده الواحد منا لو كان رجلي من عمر، يعني أنا كنت كده مثلا زي صباع في رجل عمر، كنت أنا حبقى متباهي بما عندي من تقى ودين وبما عندي من عمل صالح وما عندي من بر. ومع ذلك عمر الذي هو عمر بكله، مش صباع في جسمه ولا ذراع في يده، عمر كان يخشى أن يكون من رقم ثلاثة. بالله عليك سؤال لا تجبني بينك وبين ربك: هل أنت خطر ببالك أو هتف عليك أو مر بك شعور بأنك يمكن أن تكون رقم ثلاثة؟ هذا سؤال مهم، لأن العبد التقي الذي يسأل نفسه دائما: هل أنا حققت الغاية التي ما خلقني الله إلا لها؟ هذا العبد لطالما يخشى على نفسه النفاق، ولطالما يخشى أن يتسرب النفاق إلى قلبه من شدة ارتباطه بالدنيا. نحن نعلم أن كثيرا منا ارتبط بالدنيا ارتباط حتى أن قلبه لا ينفطر إلا على الدنيا. يقول لك فلان جات له جلطة، ليه؟ يقول لك أصل فلوسه كانت في البورصة وربنا يعفيك راحت كلها. يعني إذن هذا القلب متعلق بالمال تعلقا جعل القلب ينفطر. تقول له طب واللي بيحصل في المسلمين دلوقتي في مصر، ولا المساجد اللي بيقولك 80 متر ما تصليش، ولا اي حاجة من اللي بيحصل في الدين، قلبك زعلان؟ طب انت جبان ماشي، لا بتتكلم ولا بتعمل، وعايز تاكل وتشرب وتنام ماشي، قلبك بيزعل؟ خد بالك لما قلبك ما بيزعلش يبقى انت مش من رقم ثلاثة، ده انت ليك رقم لوحدك، ليك رقم لوحدك، ليك صنف لوحدك، وصعب تاكل وتشرب وتبيع وتشتري ورايح جاي. لكن حتى الزعل القلبي لما بتيجي الفلوس بتزعل وتجي لك الجلطة، ولما مثلا بيحصل لك حادث ولا بيحصل ولا دكانة تتسرق بيحصل لك جلطة، والحزن بيجي لك والشيب بيضرب في جسمك، وتكبر يجي 50 سنة مرة واحدة نتيجة للايه؟ لفقد الدنيا. لكن هل قلب بيزعل؟ زعل بس، مجرد زعل من باب ارتباطك بدينك، من باب انك بتحب دينك، من باب انك بتكره الاخوان ماشي، وتكره الملتحين، تكره كل حاجة، لكن بتحب دينك. فين؟ اين؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟ مش هتلاقي جواب الا اذا كان قلبك فيه هذا المعنى الذي كان عند عمر: أأنا منهم يا حذيفة؟ طب يا عمر رضي الله عنك انت تروح تقول لحذيفة انا منهم؟ اما احنا نعمل نقول لايه؟ نقول له ده احنا نقسم بقى بالاقسام المغلظة ان احنا منهم، لما عندنا من الترهات والشهوات والتعلق بالدنيا والسعي الى الدين بيحصل معنا مواسميا، يوم العيد بنصلي، في الجمعة دينا بننزل، وانا اعلم ان كثير منا ما بيخشش المسجد اليوم الجمعة، ولو الإمام يعني ولا الخطبة طالت شوية بقت أكتر من ربع ساعة ولا ثلث ساعة يبقى بينفخ ويفرد رجله ويتنيها وتلاقي جسمه كله عمال ينتفض وعنده حساسية في صدره وعنده حساسية في رجله وعنده حساسية في كل جسمه. ليه؟ لأنه هو بيتعامل مع الدين بمقاييس. لكن من سأل نفسه هذا السؤال، والله يا أخواني أسأل الله لي ولكم الهداية في الدنيا والآخرة، لو سأل كل منا هذا السؤال، هل أنا ممن يسعى لتحقيق تلك الغاية التي سيحشر الله الناس يوم القيامة عليها؟ لقد خلق الله هذا الكون للا إله إلا الله، وأقامه على لا إله إلا الله، وسخر ما في السماوات والأرض جميعا منه لبني آدم من أجل لا إله إلا الله، وأرسل الرسل التي لا يعلم عددها إلا هو من أجل لا إله إلا الله، وأنزل الكتب التي لا يعلمها أيضا إلا هو من أجل لا إله إلا الله، ثم سيأخذ الخلق ويجمعهم ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ونؤمن بذلك. على إيه؟ على لا إله إلا الله. وسيحشر الناس لأرض المحشر، ثم ينزل سبحانه وتعالى ويجلس على كرسيه ليقضي بين الخلق ويقيم الموازين بالقسط على لا إله إلا الله. وبالتالي من كان منها، من كان من أقامها، من كان من أهلها، من بكى على دينه، من بكى على خطيئته، من سأل نفسه هل حققتها، هل أقمتها، لعله يسير في طريق الفلاح. وأنتم تعرفون أن الفوز هو أمر واحد، إن أنا أكسب 100,000 جنيه في لوتري، لا، إن أنا ابن عمارة، لا، إن أنا أشتري حتة أرض بسعر رخيص وبعدين فجأة المتر يضرب، لا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا التي نحن مرتبطون بها ارتباط يمنعنا عن كل بر؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله لي ولكم الهداية والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله تحقيقا لأمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاصة القول مما ذكرت عباد الله هو أننا مخلوقون لغاية، وأننا ينبغي أن ننشغل بتحقيق تلك الغاية، وأن الناس أمام هذه الغاية 3 صنوف: إما أهل التقى على كل درجاتهم، اللي هو بقى من أهل السابق، المحسن، التقي، المؤمن، المسلم بكل درجاته، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، المهم أنه في النهاية يكون من المتقين، أو أن يكون من أولئك النفر الذين يتكلمون بالكلام الحلو ولا تجمع قلوبهم أي حلاوة، بل تستجمع قلوبهم كل المرارة بسبب تعلقهم بالدنيا وبسبب انخراطهم وحبهم للدنيا الذي يجعلهم على تعلق شديد بالدنيا. وإما أن يكون ممن يعرض، ممن اتخذ غير الإسلام دينا، ممن رد الإسلام أصلا. فنحن كما قلت بين 1 و3. السؤال الآخر، يبقى أول سؤال ينبغي أن يكون عندك وينبغي أن تخرج من هذه الموعظة به، لازم تقعد مع نفسك من بعد ما تصلي بل والآن: هل أنا ممن حقق تلك الغاية؟ أنا أعلم أن كثيرا منا سيريح نفسه من البحث ويقولك الحمد لله رب العالمين، مسلمين وموحدين بالله ومؤمنين وعلى الصلاح وعلى التقى، ويقبل إيده من الباطن والظاهر والأمور تبقى مستقرة معه، لأنه يريد أن يقنع نفسه، يريد أن يقنع نفسه. لماذا كان يبكي عمر رضي الله عنه ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر؟ لماذا كان يبكي أبو بكر؟ لماذا كان يبكي كثير من الصحابة؟ لأنهم علموا القضية وعلموا السؤال وبحثوا عن الجواب فاستشعروا أنهم مقصرين، وبحثوا عن الجواب فاستشعروا أنهم مقصرين. كما يقول واحد من السلف ولعل محمد بن واسع رضي الله عنه يقول نظرت في كتاب الله فوجدت صفات المؤمنين كما قال عز من قائل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات، فوجدت أني لست منهم. ونظرت في صفات الكافرين فوجدت أني لست منهم، فعرفت أني من المقصرين الذين ينتظرون ويطمعون في فضل الله أن يرحمهم. شو بالك اللي بتكلم الكلام ده دول من خيار العلماء ومن خيار من سبقوا للدين، اللي احنا دايما نقول سيدنا فلان والتابعين والصحابة اللي هم بالنسبة لنا زي الحواديت، لكنهم عرفوا القدر وعرفوا الحقيقة. لابد انك تخرج من هذه الموعظة بوجود هذا السؤال، وهذا السؤال جوابه بينك وبين ربك. لا يملك أحد وليس لأحد سلطان عليك أن يطلب منك جواب عليه، لا أنا ولا غيري ولا الدنيا كلها لها عليك سلطان أن تسألك السؤال وتقولك أنا عايز جواب، بل هذا بينك وبين ربك، لأن الذي خلقك هو الله. وأنت دائما تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنت شوف أنت بتقول إيه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إذن لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل أنا قمت بالعهد؟ هل أنا قمت بالعهد؟ هل أنا قمت بالأمانة؟ هل أنا قمت بهذه الغاية التي ما أقام الله الكون في الدنيا والآخرة إلا عليه؟ السؤال الثاني الذي ينبغي أن يكون في وجدانك هو أن تقول إن كنت ممن يدعي أني حققت الغاية، أأنا من أهل السلامة أم من أهل الغش؟ بمعنى لابد أن تعلم عبد الله، عندما تعلم أن المسلمين، أننا هذا العدد الذي يجلس الآن ويسمع هذه الموعظة قد يكون منا السليم وقد يكون منا المغشوش، فإن هناك من الدين ما هو سليم وهو صفات المتقين، ومن الدين ما هو مغشوش. أسأل الله أن يجعل قلبي وقلبكم سليما. لابد أن نفهم ذلك، لا يعلم ذلك إلا الله. اوعى تفكر أن حد يقولك أنت منافق، لا، قد يظهر على الإنسان علامات نفاق إذا حدث كذب، يقولك فلان ده صنائع كذب، فلان ده إمام خيانة، اوعى تصدقه، اوعى تمشي وراه من كثرة العهد به. إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا خصم فجر، إذا وعد أخلف، فيقول لك فلان ده ملوش وعد، فلان ده ما تصدقوش في كلمة، فيعرف بصفة من صفات النفاق. أما أن يكون الأمر متعلق بغش القلب، أنت تعلم تماما أن النفع يوم القيامة بماذا؟ بأن أنت مسلم ومعك بطاقة مكتوب فيها مسلم، بأن أنت اسمك محمد ولا سيد ولا علي؟ لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. افهم دي كويس. يبقى معنى ذلك إيه؟ مش يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بلسان سليم، بأنه قال لا إله إلا الله، بأنه كان ماسك سبحة، بأنه اسمه الحج علي؟ لا، بقلب، لأن كما قلت لك واحد وثلاثة في الظاهر سواء، يبقى إيه اللي هيفرق بين واحد وثلاثة؟ القلب. واحد وثلاثة في الظاهر سواء، يقعدوا جنب بعض ما تقدرش تفرق بينهم، لكن في القلب. طب من الذي يعرف القلب؟ ومن الذي إليه القلب؟ الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينفعش واحد يقول للتاني أنت قلبك أسود، أنت قلبك فاسد، انت ضميرك فاسد،
إنما يقول له أنا أظن، أنا أحس، أنا حاسس إن أنت بتكذب، أنا حاسس إن أنت بتخون، إنما القلب إلى الله وحده. لكن هذا هذه القضية التي ينبغي أن تشغلك. وبالتالي إذا عرفنا أن القلب منه السليم ومنه المغشوش، أن الدين منه السليم ومنه المغشوش، لابد أن تعرف، أن تعلم علامات الغش. علامات الغش دي تحتاج إلى دروس ومواعظ ومقالات، ولو جمع عايزين سنين نتكلم فيها لا يكفينا فيها سنين جمعة. لكن أنا هذكر لك قبل أن أغادر مقامي هذا علامة من أخطر العلامات التي تفرق بين الدين السليم والمغشوش وبين القلب السليم والمغشوش. كلنا يقول لا إله إلا الله، كلنا يصلي، كلنا جالس يستمع للخطبة وأتى للجمعة، حتى وإن كان جاي الجمعة قبل الإمام ما يقيم الصلاة، ودي برضو مسألة من المسائل التي تدل على الإهمال في الدين، لأن الجمعة يغلق كتابة الأجور، يغلق إذا خرج الإمام على المنبر وإذا صعد على المنبر. يعني اللي بيجي الجمعة بعد الإمام ما يخلص الخطبة، اللي بيجي الجمعة عشان يلحق إقامة الصلاة، اللي بيجي الجمعة عشان حتى يلحق التسليمة، لا جمعة له. لكن هذا عنوان الإهمال، الشيء بالشيء يذكر. لابد لكل من لكل المصلين والمسلمين أن يتواجدوا، الحد الأدنى منتهى الحد هو قبل أن يصعد الإمام المنبر، لأن الملائكة بتكتب الأول فالأول حتى يكتب له الأجر، وكل متقدم عن الآخر اللي يخش قبل التاني بخطوة أجره أعظم بتقدير أن يعلمه رب العالمين. وكما جاء في الحديث أن من جاء في الساعة الأولى كمن قرب بدنه، وكمن قرب بيضة، إلى آخر ما جاء في الحديث. بمعنى أن الساعات، ساعات التقدم تعظم الأجر. لو اتنين جايين مع بعض واحد دخل برجله قبل التاني سبق بالأجر، سبق بالأجر. فدي نقطة مهمة حتى تعرف أن الجمعة، احنا حتى بنتعامل مع الجمعة بإهمال، حمل، وبقى عايزين نخلص، مش ان دي زاد الجمعة وان دي زاد الاسبوع وان دي تجلية القلب من صدقه وان دي محاولة اخراج من كاد يموت من فتن الاسبوع بشيء من التنفس. لا، انت داخل قرفان وقاعد قرفان وقاعد زهقان، وبترتب تتخانق ازاي مع الامام بعد ما يخلص، وهتقول له ايه، وهتزعق منين، وتقف في ان ركن وده يرد عليك، ويبقى عامل زي ما يكون بايه بيقسمه، مش بينظر الى التدبر. انا بتكلم على البعض، لكن المهم ان انت من خلال ان ده دينك لابد انك تستحضر وتسأل نفسك، انا خلقت لماذا؟ للعبودية. طب انا بحقق الغاية ولا لا؟ مع علم أن تحقيق الغاية منهم من يسلك مسلك السلامة ومنهم من يسلك مسلك الغش. طيب هل أنا ممن يسلك مسلك السلامة؟ هل أنا ممن صلح قلبي أم ممن غش؟ قلت أن هذا فيه علامات كثير. أكثر ما ذكر الله تعالى من تربية خلقه ومن هدايتهم للرشد هو إدلالهم وتعليمهم وإرشادهم لمقتضيات ذلك الغش، اللي هو كلام على المنافقين. لكن هناك علامة، هذه العلامة لابد أن يراقب كل عبد منا، لأنها من أخطر العلامات التي تفرق بين القلب السليم والقلب الذي فيه غش. هذه العلامة هي العلامة التي إذا وجدت في أمة استبدل الله الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يعني خلاص الناس بقت قلوبها مغشوشة، ومبقاش غير فيه غير النفاق، ومبقاش فيه غير الدرن والأوساخ، ومبقاش فيه غير علو الكفر والنفاق، مبقاش غير تمالؤ الناس على الباطل. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يحصل سنة الاستبدال، سنة الاستبدال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دلت هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى يعلم خلقه أنهم لو صار كثير منهم أو غالبهم من رقم ثلاثة فإنه عندئذ يسخط عليهم ويغضب عليهم، لأنه قد صارت القلوب مغشوشة، عندئذ يستبدل بحيث يربي من عباده وينشئ من عباده ممن يقبلون عليه ويصبرون على الخير، وممن يفدون دينهم ويحبون دينهم ويرتبطون به ويطلبون العلو ورفع الذكر به. ليسوا ممن يطلبون رفع الذكر بالمال ولا بالسلطان ولا بالجاه ولا بالبلطجة، بل بالدين. فينشئهم بناء على محبتهم له، محبته لهم، لأنهم ممن يحبونه. طب وما هي علاماتهم؟ علامات قلبية، كل العلامات قلبية، ما هو استبدال. يبقى ده الفارق ما بين القلب السليم والقلب المغشوش. ايه هو؟ أذلة على المؤمنين، يعني تجد بينه وبين المؤمنين رحمة، يعز عليه ما يصيبهم، يؤلمهم ما يؤلم، يؤلمه ما يؤلمهم، يقطعه ما يقطعهم، يقتله ما يقتلهم. يعني ايه؟ يعني انا لما يكون قلبي سليم، لما يكون ما عنديش غش، كل ما يصيب مؤمن كأنه أصابني، كل ما يحدث لمؤمن كأن ليه؟ من زلتي عليه، من ولاء له. طب احنا النهاردة عايشين في واقع بتقدير ربنا تغير، لخبطة من هنا والإخوان خبطوا ورخبطوا والدنيا لخبطت والدنيا اتقلبت، وبعدين بعيد عن كل الأمور وبعيد عن ملناش دعوة بسياسة ولا لنا والمؤمن، ما فيش حاجة اسمها سياسة. طيب لكن نرى ظلم ونرى قتل ونرى حرق. انا بس سؤال اسال نفسي واياك، انا بقعد مع نفسي اسال نفسي سؤال، انت متضايق؟ انت بيؤلمك ما يحدث؟ يؤلمك بس من باب الظلم، بغض النظر من الصح من الغلط من الصواب من انت لما بتسمع الباطل بيعلو. النهارده انت بتسمع ان الناس تخترع سور قران، النهارده بتسمع ان المساجد تغلق، النهارده انت بتسمع انه الكنيسه بتؤمر وتنهى في الدستور مثلا، من باب ان هم يريدون حكم الدنيا وان مصر خلاص انتهى الاسلام فيها في 30/6. بتزعل؟ بتتضايق؟ اشمئز قلبك. انت عاجز انك تتكلم، عاجز انك تعمل، عاجز عن كل حاجه. لكن في حد يعجز عن قلبه؟ لما تعجز عن قلبك يبقى معناه ايه؟ القلب مسوس، يبقى القلب مخروم، يبقى القلب ماله فاسد، يبقى مليان غش. لان انا ممكن ما اتكلمش وممكن ما اعملش، لكن ما ينفعش ما احسش، ما ينفعش ما ازعلش. ده احنا بنرى الناس لو حصل له في اي امر من الامور امر متعلق بالدنيا كما قلت لكم، يجي له جلطه، يجي له شلل، يبقى مهموم، ما ياكلش. مالك يا ابو فلان؟ من ساعه ما جراله، من ساعه ما حصل، من ساعه ما رفضوه من الشركه، من ساعه ما الدكانة اتحرقت وهو بعيد عنك، مش عارف لا ياكل، وحالته حاله. طب ماشي، اذا انت بتغار على بعض الحقوق وانت من باب مصلحه، دي مصلحه الدنيا واكل عيشي، وكون ازعل على اكل عيشي، وكون ان نفسيتي تتعب لاكل عيشي، ده حسن، ده مش سيء. انما كون ان يبقى اكل عيشي عندي اعلى بكثير من ديني، يبقى القلب سوس. لان المفروض ان سلامه القلب بايه؟ بان يبقى عندك رصيد 100,000 جنيه، قلبك يبقى جامد. وكمان لو حتة أرض يبقى القلب أجمد وأجمد، ولو كمان لو عمارة يبقى أجمد الجمدان. لا، سلامة القلب بالإيمان، سلامة القلب بالولاء، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وبعدين يجاهدون في سبيل الله. الجهاد كلمة لما بنسمعها دايما بتسمعها أنك أنت معناها إيه؟ معناها أنك تقتل وأنك تبقى ماسك بالسلاح ودبلاء. الجهاد يبدأ بالكلمة، الجهاد يبدأ بدفع المنكر. عارف انت لما تكون في بيتك وابنك ما يصليش وتنك وراه، زي ما يكون ابنك ده اكبر حرامي في البلد وانت واقف له بالمرصاد عشان يصلي، ده من اعظم الجهاد. عارف لما تكون امرأتك مقصرة في دينها وبتحس منها بانها يصيبها اللوآء في دينها، من تقصير في الصلاة والحجاب والممارسة الشخصية وما شابه، وتبقى بتجاهد وتبقى بتعاني من أجل إصلاحها. أنت نفسك لما تكون على ذنب حشاش ولا سجارتي ولا مش عارف كذا، ولا بتعمل عندك ذنب كذا، ولا عندك طبع سيء كذا، ولا من النوع اللي بتشتغل في حاجة حرام، ولا عندك غش في كذا، وتجاهد نفسك انك تتوب من ذلك، هذا اعظم. اعظم من ماذا؟ اعظم انك انت تبقى فاكر انك. فالجهاد هو اسر الدين، الجهاد هو سر الدين. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد يعني ايه؟ يعني معنى ذلك ان اللي ما عندوش ميدان، اللي ما عندوش جيش يشتغل فيه، يبقى ده معناه انه ملوش دين؟ لا، جاهد في دفع المنكر، جاهد في دفع الباطل، دافع ده، جاهد في احقاق الحق. هذه من اكبر العلامات، اكبر العلامه ان انت تسال نفسك ودي مساله تحسها مع نفسك. انت عندما ترى المنكرات، انت عندما ترى الظلم، انت عندما ترى الباطل، يشمئز قلبك؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل ذكر فيما يتعلق بذلك من اكبر الفواصل والعلامات، قال سبحانه وتعالى: واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اذا ذكر الله وحده، اذا ذكر الله، اذا ذكر الكتاب، اذا ذكر الحق، اذا ذكر الولاء، اذا ذكر البراء، اذا ذكر الظلم، اذا ذكر حق الاخوك، إذا ذكر حق الإيمان، تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، الكورة والسيمة والأفلام، مسلسلات، سجاير، حشيش، الشغل، الفلوس، إذا هم يستبشرون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستبشر بالحق، وممن يستبشر بالإيمان، وممن تغضب قلوبهم للدين، وممن يسأروا في قلوبهم وتتمعر قلوبهم سأرا للحق. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ علينا ديننا ما احييتنا. اللهم احفظ علينا ديننا ما احييتنا. اللهم احفظ علينا ديننا ما احييتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ممن يجاهد في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. اللهم أنطقنا بالحق حتى نلقاك على الرضا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا رب قيد لنا ولأمتنا ولبلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المصريين. اللهم يا رب قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. اللهم ارزقنا قلبا سليما. اللهم برئنا من النفاق وأهله. اللهم برئنا من الغش وأهله. اللهم يا رب اجعلنا ممن يبرأ إليك من الظلم. اللهم اجعلنا ممن يغار على دينه وعلى حرمات الله. اللهم اجعلنا ممن يغار على نفوس المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وابتليه بالأمراض والأسقام التي يتمنى منها الموت فلا يجده. اللهم صلت عليه أقرب الناس إليه. اللهم من ولي من أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به وأعنه وأصلحه. اللهم يا رب نسألك أن ترخي حياة الناس ومعايشهم، وأن تحفظ نساءهم وأبناءهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم يا رب فك أسر المأسورين من الرجال والنساء، احفظ عوراتهم، آمن روعاتهم. اللهم يا رب صن أعراضهم واحفظ أبدانهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.